أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب رب العالمين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الهداة المرضيين. نبدأ حديثنا من هذا اليوم عن التنمية الاقتصادية، وقبل الحديث نقدمه ببعض البصائر. الأولى، هناك تشابك بين مفهومين، مفهوم التنمية الاقتصادية والحضارة. حضارة أعم من التنمية، التنمية في محدود بالوضع الاقتصادي، وبالرغم من أن العوامل المشتركة كثيرة، إلا أن حديثنا اليوم إنما هو عن التنمية الاقتصادية، وعيننا على الوضع العراقي. بالرغم من أن الحديث عام، ولكن الهدف شيء خاص. ووضعنا الاقتصادي في العراق حقيقة بحاجة إلى التنمية، وسنتحدث لاحقا عن المعايير التي تبين لنا التنمية في هذا البلد أو ذاك، ومن ثم نقيس أنفسنا في العراق عبر هذه المعايير نحن في أي مستوى وأي درجة. وما لنا والحديث عن التنمية الاقتصادية، وما للفقه من علاقة بهذه القضية الشائكة المعقدة؟ الجواب أن الإسلام فيها حكم كل شيء، وأن الإسلام هو أفضل علاج لمشاكل البشر. ونحن إذا مشاكلنا الأساسية كالتنمية الاقتصادية ما استطعنا أن نستلهم من الآيات القرآنية وأحاديث السنة النبوية وأحاديث أهل البيت ومن التاريخ نستنبط حلول لها، فمن أي شيء؟ بس على الطهارة والنجاسة؟ بلدنا يغط في سبات عميق، بلدنا فيه الفقر يخيم على كل شيء، البطالة والفقر نصف شعب العراقي كما يقولون، هاي التقارير العالمية والعلم عند الله، نصف الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر. هذا بلد المقدسات، بلد الرسالات. إذا عرضنا الإسلام على غير المسلمين وقلنا الإسلام هكذا، يقول أنت ما لكم ما طبقتوا في أنفسكم بلدكم. ولذلك أفضل طريقة للدعوة إلى الله وإلى الإسلام وإلى النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الطريقة العملية. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، نعطيهم نموذج، ونحن لسنا قاصرين بذلك. أهم شيء يملكه إخواننا في العراق الحوزات العلمية. الحوزات العلمية أهم ما فيها أنها تستنبط، يعني باب الاجتهاد بالنسبة إلينا مفتوح، ولذلك ندرس الآيات والروايات ونقرأ التاريخ ونستنبط منها ما ينفع وضعنا الحالي ويحل مشاكلنا الحالية. ولذلك تجد علماءنا هم الذين يقررون مصير هذا البلد أو ذاك في قضية. في لبنان، في جنوب لبنان، كان هناك آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب المراجعات. هذا معروف بكتابه ولكن ليس معروف بثورته. هو قاد الثورة ضد الفرنسيين وانتهت إلى تحرير لبنان من قبضة الفرنسيين، وهو أبعد إلى مصر فترة، وفي مصر كانت مساجلاته مع شيخ الأزهر شيخ سليم تحولت إلى هذا الكتاب، كتاب المراجعات. شيخ محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه في سوريا بعد ما تحرر سوريا من قبضة الفرنسيين، السيد محسن الأمين في دمشق وقبره في مدخل قبر السيدة زينب سلام الله عليه، أن لا من الروح أوقف أقرأ الفاتحة. هذا السيد العظيم حينما تحرر سوريا من قبضة الفرنسيين، كل رؤساء الأحزاب السنة والشيعة والدروز والمسيحيين قبل أن يذهبوا إلى مراكز قيادتهم جاءوا إلى السيد وشكروه على مواقفه. ونحن قريبين من قصة الفتوى التي أصدرها علماؤنا ومرجعنا الأعلى فيما يرتبط بالجهاد ضد داعش، ونرى العلماء لهم دخل. كيف لهم دخل؟ لأنهم يستنبطون الأحكام. ومن هنا نحن نريد أن نستنبط بالقدر نملك حقائق من الإسلام فيما يرتبط بمشاكلنا بأوضاعنا. بصيرة الثانية أو الثالثة، الحديث عن عوامل التنمية. اليوم حسب الخبراء في العالم يقولون التنمية لها عوامل معينة، ويقولون أن التنمية عواملها أولا الموارد الطبيعية، وثانيا رأس مال البشري، وثالثا البنية التحتية للبلد، وأخيرا السياسة الحكومية أو طبيعة النظام. طيب، هذه عوامل، نحن عندنا بحث حول هذه العوامل. كيف نحن نجد بلد لا أسمي، وأنتم تعرفون كثير من البلاد في العالم تزخر بالموارد الطبيعية إلى حد الإشباع، من كونغو الديمقراطية وإمكانات النحاس إلى نيجر وإمكانات اليورانيوم، إلى بلادنا وإمكانات النفط، إلى بلاد أخرى في العالم، لكن لا تزال في تخلف. كيف؟ مع أن إمكاناتهم ومواردهم الطبيعية كثيرة، لكن ثم هذه الموارد موجودة منذ خلق الله الأرض. المهم كيف يستغل هذه الموارد. أصبحت مواردنا الطبيعية وسيلة لاستعمارنا، دول أخرى تستعمرنا حتى تبوق مواردنا، هذا هو صار، وإلا إحنا ما نستفيد منها. الله يرحمك يا شيخ كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، يقول الشعب العراقي أمين إلى أبعد الحدود، لأنه يستلم الفرات ودجلة من تركيا ويسلمهما إلى البحر من دون يستفيد منهما. من باب المزاح يقول ليش عم نستفيد من الفرات ودجلة، مواردنا كثيرة. بالنسبة إلى هاي المسألة، ثم نجد بلاد ما عندهم موارد أو أقل شيء من الموارد، ولكنهم ينهضون، مثل اليابان. اليابان مجموعة جبال صخرية وبحار هائجة ومشاكل، لكن اليوم اليابان كما تعرفونها. فكيف إذن الموارد الطبيعية ضرورية ولكنها ليست الأولى؟ يكتبوها الأولى، مو الأولى، موارد طبيعية قد تكون في الرتبة الأخيرة أو المتوسطة. وشيء اللي في رأيي، وأريد أبحث هذا الموضوع بإسهاب إن شاء الله وتفصيل، الإنسان. الإنسان الذي يقول عنه إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليك تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، الإنسان الذي عرض الله أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. هذا الإنسان اللي حمل الأمانة التي أشفقت السماوات والأرضون والجبال أن يحملها. هذا الإنسان اللي ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإنسان اللي ربنا أنزل كتبه ورسله وأنبياءه بعثهم إلى هذا الإنسان. الإنسان هو الأساس. إن الإنسان لفي خسر، الله ما يقول إن الإنسان لفي خسر الذين كانت لهم موارد طبيعية أو يعيشون في أرض خصواء أو مزرعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الإنسان. الإنسان في الحقيقة هو فرصة كبيرة للتحول، ولكن هذه الفرصة لا يمكن استغلالها إلا بثقافة، بفكرة. لذلك بعض المؤرخين للحضارات كأرنولد ويمبي وغيره يرون أن أصل كل حضارة فكرة، فكرة هذه. وفعلا الحضارة الغربية، الغربيين كانوا يعيشون مثل الوحوش، يدرسوا تاريخهم قبل 5 سنوات، هم يسموها العصور الوسطى، العصور الظلمة، عصور الكذا، وإنما نهضت بهم الفكرة. وإن شاء الله في الوقت أفصل الحديث. الفكرة التي نهضت بالغرب كانت فكرة الإسلام، تموجات الإسلام، لأنه هناك في الغرب شاب استوعب أفكار إسلامية بعد سقوط أندلس من خلال دراسته للإسلام الذي كان قد ورد إليهم من خلال أندلس حسب الظاهر، وهو لوثر كينج. ولوثر كينج هو الذي خرج لنا بمذهب البروتستانت. والبروتستانت مذهب متأثر كثيرا بالإسلام، لأنه يرى التوحيد قريب، متأثر مستوحى من الإسلام، وضد الكهنوت واللاهوت المسيحي وشغلات، وحاربوه وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وبالنهاية شو صارت؟ هذا التاريخ ما يرتبط بوضعنا وكلامنا، لكن على أي حال معرفة بعض الأشياء ضرورية. بروتستانت هم اللي في إيرلندا ضغط عليهم، لأن الدولة صارت بروتستانت، ضغطوا عليهم، قتلوا فيهم، ذولا شردوا وين راحوا؟ راحوا إلى الأرض الجديدة. الأرض الجديدة وين؟ نيولاند أمريكا. راحوا إلى أمريكا، أسسوا الحضارة هناك من خلال من يسمون بالأحرار في أمريكا، ضغطوا على فرنسا وصارت الثورة الفرنسية، وبدأت الثورة الفرنسية تنتشر، وهذا صار في أوروبا. يعني هذا التاريخ اللي بالعمد ومع سابق إصرار الغرب يخفي هذا التاريخ. أنا استنبطت من خلال دراستي في فترة كنت مولع بدراسة كيف نهضت أوروبا وماذا حدث. طبعا هذا احنا دورات نريد نسبهم ونحكي عليهم، هذا ايش دورات ندرس دراسة دقيقة موضوعية لوضعهم. عبر هذه الدراسة الله وفقني معرفة دور البروتستانت ودور الإسلام، وبالتالي دور النهضة الفكرية. وفي النهاية هذا اللي حدث، بدأت من إيرلندا إلى أمريكا، من أمريكا إلى فرنسا، من فرنسا انتشرت. وطبعا هناك فلاسفة كثيرين أيضا استفادوا من موجات الإسلام، مثل بيكون، روجرز بيكون، وديفيد هيوم، مثل كتاب مثل روسو غيرك استفادوا. لكن النهضة الأساسية بدأت من البروتستانت. ولذلك تجد في الولايات المتحدة الأمريكية المذهب الرسمي للرئيس يجب أن يكون بروتستانت، لا كاثوليك ولا غير كاثوليك. طيب الإسلام اللي كان في بلادنا أعطانا الحضارة، لكن لماذا نحن تراجعنا؟ هذا بحث آخر. نحن نريد أن نقول أن أساس التنمية السعي. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. الله قال لبني إسرائيل في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء، نقرأ: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. الإنسان محور التحول الإنسان، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المفهوم الحقيقي يصعب على الإنسان استيعابه. تدري ليش؟ ليش واحد ما يريد يفتهم؟ يذب اللوم على الدهر، على السماء، على الأرض، على النجوم، يذب اللوم على أبوه، يذب اللوم على جيرانه، إخوانه، على كل واحد يذب اللوم، بس على نفسه ينتقد نفسه، ينتقد هو مسؤول. وقفوهم إنكم مسؤولون، أنت مسؤول قبل أن يكون غيرك. نحن نرى أن هذه البصيرة الإلهية المحورية في القرآن الكريم من سورة الحمد إلى سورة الناس، هو إيقاظ الإنسان في الإنسان، إيقاظ الإنسان في الإنسان، الإنسان النايم، الإنسان اللي يبرر، الإنسان اللي يخدع نفسه، الإنسان اللي كذا يسوي إنسان سوي. خلال فترة قصيرة هذا الإنسان يصير حيث أراد الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. يصير هالمقام، هذا المقام العظيم. لسه يقولون مقام الخلافة كذا، هذا كلام مشكوك في أمره. بعد وجود الإنسان نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة والأحكام، لكن هذه المنظومة المتكاملة من القوانين والأنظمة، من الذي يرعاها؟ من الذي يخترعها؟ ومن الذي يطبقها؟ الإنسان أيضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول أنه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نستفيد من هذه الآية بالإضافة إلى الروايات أنه حينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يهلك قرية يحكمها المترفون، المترف يحكمها. والتفسير في الروايات: أمرنا مترفيها، يعني خلنا أمراء. وحينما يكون حديث الشريف يقول: كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم، هذا مثل شعبي يقول لك: بسمارك منك، بسمارك منك يا لوحة، بسمارك منك يا لوحة، منا وفينا. من الذي يجعل هؤلاء يقودونا أو أولئك يقودوننا؟ السلبية والانطواء والتراجع والخوف وإلى آخره يجعل مثل يزيد يحكم. يعني أهل كوفة ما كانوا مسؤولين عن حكم ابن زياد. خلنا نقرأ خطوة السيدة زينب سلام الله عليها بعد وقعة كربلاء في الكوفة، هم الذين جعلوا ابن زياد. وإلى أخو المسلم إجاهم، إذا كانوا مرتفين حول مسلم لا وقعة كربلاء يصير ولا هم ينذلون. أي الذلة اللي استمرت حتى اليوم. مرة رحت إلى الكوفة وصليت في مسجد الكوفة، قائم مقام الكوفة اجوا مجموعة اخوان منا هناك، قال: سيد تقول ايرانيين كافي بعد ما اهل الكوفة نسي، احنا الكوفة الان الكوفة العلوية. قلت له: ما يقصدون الكم، يقصدون ذاك التاريخ. فعلا رحت الى ايران قلت: بابا شكرا، خفوا عن هالكلام، هذا اهانة بالنسبة الى شعبنا، مو كل اهل الكوفة، قسم من اهل الكوفة، لو اهل العراق اللي شاعر يقول انه: واذا العراق كما هي. لا، العراق وبالذات اهل كوفه قاموا بدور كبير في تاريخنا. استفدنا لحظه من اللحظات كان خيانه بعضهم رؤساءهم. فقريب الاساس عندي هاي النقطه، ان النظام ايضا ينبع من الانسان. بس فكرنا الانسان صار إنسان متكامل، والنظام الحاكم على هذا الإنسان كان من عنده نظام يسهل الأمور. طبعا هذا الإنسان بنظامه يبدأ يستثمر موارده الطبيعية، وهذا قد يكون إشارة من قبل خبراء التنمية الاقتصادية بقولهم العامل البشري، يعني الإنسان. طبعا الإنسان هو الأساس، أنت لازم تخليه على رأس القائمة، مو موارد طبيعية. موارد طبيعية مو متوفرة كل مكان، حتى إذا ما عندك أنت تأخذ من غيرك موارد طبيعية، لكن هذا الإنسان يجب أن يحول هذه الموارد الطبيعية إلى وضع معين. إحنا رح نبدأ إن شاء الله الحديث في هذا المجال إذا الله وفقنا، بس عيننا على شعبنا وعلى بلدنا، وبعض الإحصاءات نجيبه حول وضع العراق وحاجته إلى التنمية البشرية قبل التنمية الاقتصادية. نحن بحاجة إلى التغيير النظامي، تغيير الأنظمة والقوانين والأحكام قبل الحديث عن التنمية البشرية. نحن بحاجة إلى ثقافة إلهية، ثقافة القرآن وثقافة أهل البيت والتاريخ الناصع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قبل التنمية البشرية. إذا إحنا أصبحنا حسينيين، أصبحنا جعفريين، أصبحنا إن شاء الله من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجا، ذاك اليوم تعال اسألني ليش تنمية أكل وباكو. طبعا هناك عامل آخر سنتحدث عنه إن شاء الله طويلا، وهو عامل آخر. الآخر يعني شنو؟ يعني آخر اللي ما يخلينا حين ننهض، يستعمرنا، يضربنا، يبعث الجواسيس فيما بيننا، شلال من الإعلام الفاسد المفسد الكاسد يوجه علينا. احنا ذاك هم لازم ندرسه وكيفية التعامل معه، ولكن حتى ذاك حينما شعبنا يكون قوي ومرصوص رص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ذاك اليوم احنا ما يقدر واحد علينا. من يقدر؟ مثل ما في التاريخ ايام اللي آية الله العظمى من محمد تقي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه قاد الثورة، ثورة العشرين، العالم كله كان بيد البريطانيين، الهند والصين بس دولتين، بقية دول العالم، لكن شعبنا كان طلع هذه الصحن العباس سلام الله عليه يفتر يقول بالفالة ناخذ لندن. سامعين التاريخ؟ عارفون ليش؟ واستطعنا أن يعني إحنا انتزعنا بإذن الله وفضل الله وبفضل قياداتنا العلمائية انتزعنا استقلالنا في العراق. وأنا حقيقة أتعجب ليش كتاب تاريخنا مدارسنا ما يذكرون فضل العلماء، فضل المجاهدين، فضل شيوخ العشائر، فضل وحدة العراق، سنة وشيعة وأكراد تحدوا تحت راية المرجعية وأنقذوا العراق. ما يذكرون هذا في مدارسنا، ويذكرون كولومبوس شنو سوى وما أدري منو شنو هاي تاريخ بلدكم. أعطوا كرامة للإنسان، لهذا الطفل حتى يعرف ابن منو وين عايش. من هذه النحوة نقول نحن إذا اتحدنا تحت راية الإسلام واتبعنا نهج الإسلام، ثقافتنا كانت قرآنية، ثقافتنا أهل بيتية، ثقافتنا نهضوية، آنئذ نستطيع أن نقاوم حتى الآخر. يعني حتى الآخر اللي يريد يستعمرنا يستبد بنا. وذاك اليوم تعالوا احكوا ويانا شوفوا احنا شنو. وهذا مرتقب. فإذا نحن ندرس اليوم التنمية الاقتصادية بأبعادها الأساسية، ومنها البعد البشري، وكيف أن الإنسان يجب أن يستيقظ ويعود إلى وحيه الصحيح، ومن ثم يبني بلده، ينمي بلده. والتنمية الاقتصادية أحد الأبعاد الرئيسية للتنمية الحضارية، يعني أحد أبعاد الحضارة الاقتصاد، ما أقول كل الأبعاد، الاقتصاد جزء. ومن هذه الزاوية والبحث، ما الذي يحفزنا بأن ننمي بلدنا، ننمي أنفسنا، ثم ربنا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله ذلك. الحافز الذي يدفعني أنا أن أعمل، الحافز الذي يقظني أول الصبح يخليني أروح أشتغل، شنو هو الحافز؟ أنا ذاكب كم حافز، يمكن أكو أكثر. أول حافز الحافز الديني، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا بالذرة محسوبة، مثقال ذرة وين؟ الحافز الديني. الحافز الشخصي أنه أنا لازم أعيش بكرامة، أعيش أنا أمد إيدي بهذا وذاك المكان. الحافز الثالث الحافز الوطني، أنا جزء من هذا الوطن، إذا أنا أتكاسل أتراجع ما أشتغل وطني يتخلف، بلدي يتخلف، أمتي تتخلف، وحوافز أخرى موجودة. لكن أهم الحوافز في رأيي الحافز الديني. لو الحافز الديني تركز عند الإنسان، وإذا الدين تحول من فكرة عند البعض تدعو إلى ترك الدنيا وترك الكذا والجلوس في زاوية المعبد والتسبيح، إذا هذا الدين يبقى هالشكل الوضع. أما إذا الدين يعني أنه واحد يحمل السيف جهاد رهبانية أمتي، رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصيح ينادي: رهبانية أمتي الجهاد، لا تقعد بزاوية مسجد السبح، هذا مو رهبانية، رهبانية أمة الجهاد. هذا الدين صار، هذا المفهوم من الدين، الوضع يختلف. يجي عند الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أنا أحب الدنيا. قال: شو تحب؟ ليش؟ قال: أنا أحب فلوس. قال: شو سوي بالفلوس؟ قال: أبني بيت كبير، أرفع على عائلتي، أهتم بالفقراء، أهتم بالمساكين. قال: هذا مو الدنيا، هذا آخر أصلا، هذا الدين. هذا الدين، الدين اللي عرفه لنا القرآن الكريم والأئمة المعصومين: من لا معاش له لا معاد له، من لا معاش له لا معاد له. هذا الدين. ولذلك راح نتحدث في هذا المجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. ربما واحد يقول: على من تقرأ مزاميرك يا داود، لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن دهين. أنا أقول: لا، إذا كلامي صحيح وإذا الله سبحانه وتعالى يقبل بي، هو اللي يجعله في النفوس وينشره. ومثل ما النبي إبراهيم سلام الله عليه، الله قال له أنه أذن في الناس بالحج، قال: على من أحكي؟ ماكو أحد بهالصحراء هذا. قال: أنت عليك البلاغ وعلينا الأداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا قادرين على نهضة ببلدنا إلى حيث يريده الرب سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.